مر عليه بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال صلى الله عليه وسلم، قال عمر يا رسول الله مر بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقلت وجبت، ثم مر بالثانية فأثني عليها شرا فقلت وجبت، فما وجبت؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجبت وجبت، فنشر الخير ونشر الشر، فنشر الخير لما ظهر عليه من أثار الخير من ثناء الناس عليه، وذكر ما يكون له من عاجل والعياذ بالله العقوبة عند الله عز وجل ما أثني عليه بالسوء والشر، فقال أنتم شهداء الله في الأرض. فما وقع من الأمارات والعلامات على الميت إن كان خيرا ذكر وإن كان شرا ذكر، وهذا ولذلك هذا الذي جعل العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن الغاسل ينبغي أن يكون أمينا لكي يحفظ الأسرار ولا يبثها ولا يذكر ما يكون له من الأمور الغريبة في تغسير الميت.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم النسوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة على الميت قبل الدفن أو بعده في المقبرة أفادكم الله؟
مرة ثانية،
ما حكم الصلاة على الميت قبل الدفن أو بعده في المقبرة؟
ما سمعت السؤال.
يقول السائل ما حكم الصلاة على الميت؟
صوت خاص.
ما حكم الصلاة على الميت قبل الدفن أو بعده في المقبرة؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في القبور، والعلماء رحمهم الله يقولون أن الأصل أن لا يصلى في القبر، ومذهب جمهور العلماء رحمة الله عليه على أن الصلاة في القبر من خصوصيات عليه الصلاة والسلام لما ثبت في صحيح مسلم لما توفيت المرأة السوداء ولم يخبروه بشأنها ودفنوها ليلا، أمر عليه الصلاة والسلام أن يدل على قبرها، فدل على قبرها فوقف عليه وصلى ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم، فهذا يقول ينورها، فقوله بصلاة عليهم بصلاة، وهذا من باب التخصيص، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الخاصية، وهذا مذهب الطائفة من أهل العلم رحمهم الله. وذهب جمع من العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يصلي على الميت إذا كان في نعشه في القبر ويصلي على قبره أيضا إلى 4 أشهر، ومنهم من يقول إلى 2 شهر، ومنهم من يقول ما لم يتغير أو يغلب على الظن تغيره، وهذه 3 أقوال في المسألة. وإن كان الأقوى والذي تطمئن إليه النفس أنه لا يصلى عليه، وأن من شهده وصلى عليه يجتزى، لأنه لو فتح هذا الباب ما من جنازة تشيع إلا وفيها أقوام قد يكون فاتتهم الصلاة عليه، فيسترسل الناس في هذا، وكلما جاء إنسان يعيد الصلاة عليه يعيد الصلاة حتى يتأخر في دفنه، ولذلك إذا صلي عليه في قبره يحبس ويؤخر عن دفنه. والمشروع في السنة أنه بعد انتهاء من الصلاة عليه الصلاة العامة أنه يبادر، كما في حديث أسرعوا بالجنازة، أنه يبادر بدفنه، ولذلك الذي تطمئن إليه النفس أنه يبادر بالدفن ولا يؤخر من أجل الصلاة عليه، وإنما يصلى عليه الصلاة العامة، فمن أدركها فالحمد لله، ومن فاتها فإنه لا يفوت أن يدعو له ويستغفر ويترحم عليه، ومن صلى فلا حرج إذا كان يتأول القول الذي يرى الصلاة عليه، لكن الأصل أن المقابر تحرم عن الصلاة ويمنع من الصلاة فيها إعمالا عن الأصل لما ذكرناه من الأدلة التي دلت على حظر الصلاة في القبور، وتخصيصها بالصلاة دون الصلاة محل نظر، خاصة وأن اللفظ عام، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله. فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله أن الشهيد لا يصلى عليه، وقد أشكل علي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، أفادكم الله.
هو صلى عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد كالمودع، ما صلى عليهم بعد المعركة، لم يثبت نص صحيح أنه صلى عليهم بعد المعركة، إنما ثبت بالصحيح عن رسول الله أنه صلى عليهم بعد سنين، وهذا كما ذكر العلماء كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام، ومعنى الخصوصية فيه قوي، ولذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصيات ما ليس لغيره، ومن هنا يقوى القول الذي يقول بأن هذا النص مما خرج عن الأصل، خاصة وأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا مع غيره، لذلك لم يفعله مع شهداء بدر ولم يفعله مع غيرهم، ويختص هذا الحكم بشهداء أحد، يقوي طائفة من العلماء أنه صلى كالمودع لهم، فإن كان ثبت عنه عليه السلام أنه زارهم وكانت زيارته مودعا لهم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، ويرون أن هذه الصلاة من جنس التوديع كزيارته لهم عليه الصلاة والسلام، لكن كونه يدل على مشروعية الصلاة على الشهداء هذا محل نظر، فالنصوص واضحة في عدم مشروعية الصلاة على الشهداء، وجاء في الحديث عنه عليه السلام في مسلم وغيره في قصة الصحابي الذي كان معه في السرية رضي الله عنه وأرضاه، وهو جزيدا لما قتل فقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أفقد جزيدا فبحثوا عنه فطلبوه فوجدوه مقتولا فصلى فدفنه عليه السلام ولم يصلى عليه وقال إني شهيد له يوم القيامة. هذا يدل على عدم مشروعية الصلاة على الشهداء، وهو يؤكد ما قرره جماهير العلماء من أنه لا يشرع أن يصلى على الشهداء، وإنما شذ الحسن وسعيد بن المسيب فقال يشرع أن يغسل الشهيد ويصلى عليه، وهذا القول كما نص جماهير العلماء على أنه قول شاذ ومن مفردات المسائل، ويحتمل أنهما لم يطلعا على النصوص التي دلت على عدم تغسيل الشهيد وعدم الصلاة عليه، والله تعالى أعلم.
أحبكم الله فضيلة الشيخ، في من كان في المعركة فسقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر للجراح به، لماذا لم يأخذوا حكم الشهداء؟ والقاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه، حيث أنهم خرجوا للجهاد وإنهم قاتلوا ولكنهم قتلوا بالسقوط ونحوه، فلماذا لم يأخذوا حكم الشهداء؟ أثابكم الله.
هم آخذون منزلة الشهداء، ومنزل الشهداء تختلف كما ذكرنا، لكن مسألة أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن هذه تختص بما ورد، ولذلك نظرا لأن الجراح فيها دماء والبلاء بها أعظم والشهادة بها أكثر أذية وضررا وبلاء في الغالب، فيما يختص الحكم بمن كانت فيه الجراح وقتل بجراحه، وأما من قتل بالصعق أو بغير جرح هذا لا يشمله الحكم، وأنا نص عليه جماهير العلماء كما ذكرناه في المسألة التي تقدمت معنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دمروهم بثيابهم ونهى عن تغسيلهم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن المراد الدم، وفي نفس الحديث الذي أمر بتزيين الثياب قال عليه الصلاة والسلام فإنه ما من جرح يجرح في سبيل الله، فقوله فإنه جملة تعليلية أي أمرتكم بتزيينهم في ثيابهم لأن جراحهم تشهد لهم، فكأن العلة كما يقول العلماء من العلل الموصوفة لأنه أشار إليها بالنص، وإن كان العلماء رحمة الله عليهم استنبطوها بالمعنى، فإن قوله فإنه ما من جرح لما قد ذملون ثم قال فإنه يدل على التعليل، لأن هذه الجمل فإنه بمثابة التعليل لما قبلها، والجمل التعليلية تعتبر حجة في التعليل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخل في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي أمرتكم بهذا لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وقال في الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بقيد فإنه يبعث يوم القيامة ملكيا، أي أمرتكم بهذا، انظر إلى قولي لا تمسوه بقيد وقولي فإنه يبعث يوم القيامة ملكيا، أصبح دليلا على أن هذه الجمل بمثابة التعليل، فكأنه قال كأنه يقول لا تغسل الشهداء إذا جرحوا، كأنه قال لا تغسل الشهداء إذا جرحوا لأن جراحهم تشهد عليهم، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجب ستر العورة إذا غسل الرجل امرأته أو غسلت المرأة زوجها؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن نظر كل من الزوجين لعورة الآخر إنما قصد به أن يحفظ الإنسان نفسه من الفتنة، وأن يكون سببا لعصمته بإذن الله عز وجل من الوقوع في الحرام، وهذا المعنى ليس موجودا في تغسيل الميت، ولذلك يقتصر على تغسيلها بالقيام بحقها دون نظر إلى هذه الأمور، خاصة وأنه لا يأمن من الوقوع فيما يحضر عليه، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إلقاء الميت إذا مات في البحر والسفينة تبعد مسافة طويلة عن جميع الموانئ؟ أثابكم الله.
هذه المسألة يقول بعض العلماء إنه يكفن ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يرمى في البحر، وهذا نوع من القبر له، لأن البحار تطوي من بها وتستره، والمقصود من دفن الميت ستره، ولذلك قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فإذا رمي في البحر ستره البحر، وأمن من النظر إلى عورته وما يكون من حال الإنسان إذا مات على العراء، وعلى هذا قال العلماء إذا تأخر وصول البواخر، إذا تأخر وصول السفن ونحيها كالبواخر الموجودة الآن إلى البر، فإنه يكون البحر مقبرة له. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر شهداء البحر كما في الحديث الصحيح عنه أنه نام عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، فاستيقظ وهو مسرور يضحك صلوات الله وسلامه عليه، فعجبت من أمره وذكرت له ذلك، فقال لها: لقد رأيت أقواما من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغدون فدج البحر، أي أنهم شهداء البحر. فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فتوفيت رضي الله عنها حينما غزت ونزلت في طرف لبنان، إبان غزو الصحابة رضي الله عنهم للشام، فلما نزلت وقصتها دابتها فماتت رضي الله عنها، فتحققت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن القبر يكون البحر يكون قبرا لصاحبه، لأن المقصود من البر أن تتوارى العورة، والقبر يحقق هذا المقصود. أما إذا غلب على الظن الوصول قبل أن يتغير، فبعض العلماء يقول إنه يبقى على الأصل، لأن الأصل أن يوارى في التراب، ويكون حينئذ مما يستثنى من التعجيل بدفن الميت. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، في قول المصنف رحمه الله: ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، هل يفهم من ذلك أن يظل رأس ووجه الميتين مكشوفا ينظر إليه أثناء حمل الجنازة والصلاة عليها وقبرها؟ أسابكم الله.
هذا هو الأصل ونص عليه العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك يبقى. قالوا: ولا حرج أن يظل بشمسية ونحوها، ويبقى وجهه مكشوفا ولا يغطى الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تغطوا وجهه، ولا تخمروا وجهه، ولا تغطوا رأسه. هذا نص يدل على أنه لا يغطى، يصلى عليه وهو مكشوف الوجه. وقالوا: لا حرج أن يظل عن الشمس بشمسية ونحو ذلك كحالد الحي، هذا استثناه بعض الفقهاء، لكن الأصل أنه لا يستر وجهه. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل الخوف على الميت من عذاب القبر وما آل إليه من نعيم أو عذاب يعد من عدم الصبر والرضا؟ أسابكم الله.
إذا مات الميت وهو على إحسان وطاعة وبر لله عز وجل، فإنه يرجى له الخير ويرجى له الرحمة. والله تعالى يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن يقول لك ستلقاني وأبشر فالظن به حسن سبحانه وتعالى. ولو رأيت المؤمن وهو في سكرات الموت يرى ما عند الله من البشائر ويرى ما عند الله من الخير، لو خير ساعتها بين أهله وماله وولده والناس كافة وبين إقباله على ربه لاختار ما عند الله عز وجل مما يرى من رحمة الله. والناس تفجع من هذا، ولكن هذا كله ضعف إيمان بالله سبحانه وتعالى. وإلا لو علم الإنسان مقدار رحمة الله وحلمه ولطفه على عباده سبحانه وتعالى لكان أشد شوقا إلى ربه من شوقه إلى أهله وولده. ولذلك لما قدم الوليد على المدينة سليمان بن عبد الملك رحمه الله على المدينة قال: يا أبا حازم كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. المحسن المطيع المؤمن كالغائب يقدم على أهله، فلو غاب الإنسان عن أهله وجاء من غربة وقدم عليه فهو قدوم البشر والسرور والفرح والحضور. وما عند الله أجل وأسمى، فإن الله وصف الجنة ونعيمها وسرورها ولذة أهله وبهجتهم وما هم فيه من الرضوان من الرحمة والغفران ورب راض عنهم غير غضبان. مع هذا كله يقول: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. مع هذا كله، مع ما وصف في كتابه سبحانه وتعالى من الصفات العظيمة والمنازل الجليلة الكريمة، يقول: ولا خطر على قلبي بشر. فمعنى ذلك ما عنده من الرحمات والفضائل والخير ما الله به عليه. ولذلك أري كان شيخ الإسلام رحمه الله إنه يقول إن بعض المنامات التي تقوي أصول الشرع كان السلف الصالح يذكرونها لحسن الظن بالله عز وجل، وقد ذكر هذا في الجزء 18. قال: كانوا يتسامحون في بعض المنامات التي لا تعارض أصول الشرع. فقد ذكر الإمام أبو نعيم في الحلية عن سلمان الفارسي أنه مات ورؤي بعد موته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: ما وجدت بعد الإيمان أفضل من حسن الظن بالله عز وجل. فإن الإنسان إذا أحسن ظنه بالله فإن الله لا يخيبه، فإن العبد يقدم على الله وهو ضعيف فقير أسير تخلى عن أهله وماله وولده وحوله وقوته، والله عز وجل أرحم بالعبد من نفسه بنفسه. فكيف يكون الظن إذا كان الإنسان يقدم وهو يحس أنه فقير إلى رحمة الله، فقير إلى عفوه إلى لطفه إلى رحمته، ثم بعد ذلك يخيبه سبحانه؟ حاشا، فهو سبحانه يرحم من لم يسأل، فكيف بمن سأله ورجاه؟ ولذلك المنبغي على أهل الميت أن يحسنوا الظن بالله عز وجل، وأن يعلموا أن ما قدم عليه ميتهم من رحمة الله وعفوه ما دام مؤمنا مطيعا لله سبحانه وتعالى أسمى وأسمى، ويفتح انسداد جهده إلى ما هو مهم بل وهو أهم، وهو الدعاء له بالمغفرة. فإنه ولو مات وهو على أسفر ما يكون ما لم يكن كافرا، ولو مات وهو فاسق عاص لله عز وجل قد يدركه الله قبل موته ولو بساعات ما لم يغرب يدركه الله عز وجل بحسن ظن به. ولذلك الحجاج مع ما كان منه وحصل منه لما حضرته الوفاة قال اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تغفر لي. قال عمر بن عبد العزيز والله ما غبطته إلا على أمرين، أحدهما عنايته بكتاب الله، حب القرآن وعنايته به، كان الحجاج محبا للقرآن حتى أنه كان معتنيا به. وأما الثانية فقوله عند موته اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تغفر لي. فالإنسان إذا أحسن الظن بالله عز وجل فيذكر الله عز وجل بحسن ظن يغفر الله به ذنوبه، ولا يستطيع أحد أن يدخل بين العبد وربه. فقد ترى الإنسان وهو على فسق وفجور ويرحمه الله قبل موته وقبل سكرات موته. وأصدق شاهد على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح، فإن رجلا قتل 100 نفس آخرها عابد، فهذا أمر من أشنع ما يكون وأفظع ما يكون من الإجرام والاعتداء لحدود الله والأذية لعباد الله، ومع ذلك ما خاب ظنه بالله عز وجل فغبر قدميه في آخر عمره مقبلا على الله، فأجل الله هذا التغبير في طاعته فقبض روحه مع الصالحين، وهو يقتل 100 نفس آخرها عابد، ومع ذلك ما خاب ظنه بالله حينما قال له العالم وما يمنعك من التوبة. يعني من يحول بينك وبين الله؟ ومن يحول بينك وبين رحمة الله؟ ومن يستطيع أن يدخل بينك وبين الله جل جلاله؟ فخرج من بيته خرج إلى ربه تائبا منيبا، فكان تغبيره لهذه الأقدام عزيزا عند الله سبحانه وتعالى، أظمت عند الله هذه الأقدام حينما تاب بنفسه وبفعله، فاجتمعت له توبة الظاهر والباطن. فتوبته ظاهرة حينما خرج بقرية الصالحين، لأنه ما خرج بقرية الصالحين له يريد الصلاح، وما خرج بقرية المفلحين له يريد الفلاح، فلما فعل هذا أظم عند الله عز وجل. فكيف إذا كانت من الإنسان الحسنات، وكيف إذا كانت من الإنسان الخيرات؟ والله تعالى يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وكبيرا من الله ليست سهلة وليست بالهينة، الله إذا قال بشيء كبير فهو كبير. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ويقول عن أهل الجنة ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويتجاوز عن سيئات. فالإنسان إذا أحسن الظن بالله عز وجل وأخذ بأسباب الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يخيبه. فالمنبغي على أهل الميت ولو كان الميت على معصية أن يستغفروا له وأن يترحموا عليه، فإن الله ينفع الأموات ولو مات وهو على المخدرات وعلى المعاصي والمنكرات، فإنه أحوج ما يكون إلى دعائه. تدعو لموت المسلمين، بل إن من كان منهم على المعصية قد يكون أشد حاجة وأشد أن تدعو له أن الله يغفره ويرحمه. فهذا شيء من رحمة الله عز وجل ومما أبقاه الله من حسنات الإيمان للمؤمن بعد موته، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله رحم المؤمن بإيمانه حتى بعد موته، ولذلك الصلاة عليه والدعاء إليه كانت بسبب إيمانه، فلولا أنه مؤمن لما صلي عليه ولما دعي له. فما دام أنه مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ولم يأتي بما يخرج من ملة الإسلام، وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يأتي بما يخرج من ملة الإسلام، فهو إن شاء الله من أهل الجنة، لكن ما كان منه من زلات وهمات فإن عذبه الله فبعدله وإن عفى عنه فبمحض فضله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن ظننا فيه وأن يجعل لنا من رحمته وعفوه ومغفرته ولطفه ما لم يخطر لنا على بال. نسأل الله العظيم أن يلقينا برحمته أحياء وأمواتا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تحيي المسلمين وتنبههم إلى سلاح معطل وهو
السعر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا
دعاني. أعلم شكر الله إلا أسأل الله حتى شرابك وحمل فوق كل شيء يبغاه يا ربي. والذي يدعو الله دائما الله عز وجل يستجيب له. والله يقول
قال ربكم ادعوني أستجب تجد لكم سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق.
يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة
اللهم اجعل القرآن العظيم جفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا.
اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته ومن القبر وظلمته.
اللهم يا عالم الخفيات ويا قاضي الحاجات اغفر للمسلمين والمسلمات.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين.
اللهم يا ذا العز والجبروت انقذ المسلمين من كل ملحد وطاغوت.
اللهم من ترفق بالدعاء اليه. اللهم من خذل المسلمين ونصر عدوه بمال او جاه او سلطان او كلمه او مقال او تأييد مادي او معنوي. اللهم اشغل اركانه. اللهم اقرئ لسانه. اللهم اعمي بصره. اللهم ثقل سمعه. اللهم افقده عقله. اللهم اجعل الموت اغلى اماليه. اللهم اصلحه في قعر بيته.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين.
اللهم اليك نشكو فرقه اصابتنا وذلا ملا قلوبنا وهوانا غان على قلوبنا.
اللهم يبلغ جميع علماء المسلمين لبيان الحق والدعوه اليه.
يا هلال الخائفين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا من يجيب دعوه المضطرين يا من امره بين الكاف واليوم يا من برحمته كشف الضر عن ايوب. في هذا الزمان في كل مكان يراق دم الانسان كل ذنب انه يقرا القران وانت سبحانك ترى المجرمين وكفرت حقا عليك نصر المؤمنين.
اللهم انصر اخواننا في البسلة والهرس. اللهم انصر اخواننا المطعنين في كشمير وفي بلاد الهند على الهندوس الوثنيين. انصرهم في بورما واريتريا والفلسطين والصومال وغيرها من البقاع يا ذا الجلال والاكرام.
اللهم عجل بنصرهم. اللهم عجل بنصرهم. اللهم ارحم امرأة مسلمة يضطر بطنها لأنها مسلمة. اللهم ارحم امرأة مهتك عرضها لأنها مسلمة. ليس لهم غير هذا الجلال والإكرام.
اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات.
اللهم كن للمضطهدين من المسلمين في كل مكان.
إلهنا ما أحلمك على من عفاك وما أقربك ممن دعاك وما ألفقك بمن سألك وما أرعبك بمن أملك. أنت ملاذنا إلى ضاقت السبل وأنت ملجأنا إلى انقطعت الحيل. اللهم هؤلاء عبادك أتوا إلى رحابك من كل فج عميق يرجون رحمتك ويخشون عذابك. تركوا أموالهم وأهليهم وأوطانهم وأولادهم وأعمالهم يريدون جنتك ويخشون عذابك. أوقعوا عتق الضراعة إليك ونرق الشروع. اللهم فأعطهم سؤلهم
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
تستعمل الى الله. ألح على الله. اربط صلتك بربك في نبيك نجح واجابة دعوتك ورفع الضر عنك في كل شيء. ولذا اذا اردت وظيفة قبل ان تقدم العلمة على المدير فاكتب العلمة على الله. إذا أردت أي عمل فهو يا رب. اللهم إن الأمور بيدك، اللهم إن الرزق بيدك، اللهم إن الحاجات بيدك، يا من بيده الحاجات، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، اكشف ضري، حقق يا ربي توبتي، حقق مسألتي، اسأل الله تبارك وتعالى. وهذا الدعاء مفتقد عند كثير من الناس في زماننا، فحصل في عدمه على الاتصال على الله. وأصبح الواحد يتصرف كل التصرفات يتزوج ولا يدعو الله ولا يستخير الله، يشتري زي فتطلع المرأة أخذ شيء عليه. يشتري سيارة ولا يستخير الله تكبر السيارة. يتوضا ولا يستخير الله. لا بد من الاستخارة، لا بد من الدعاء، لا بد من النهوض الى الله والابتهال الى الله في كل شيء. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد ابا امامة الباهلي رضي الله عنه جالسا في المسجد في وقت ليس وقت الصلاة. فقال له ما لك يا ابا امامة ما لك هنا؟ قال يا رسول الله هموم لحقتني وديون اثقلتني. يقول هم لحقني ودين اثقلني. فجلس في هذا الوقت ما انظر قال انا ادلك على ما يكشف الله به همك ويقضي به دينك. قال قلت بها يا رسول الله. قال قل اللهم اجب الدعاء. اللهم اني اعوذ بك من الغم والهم ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غلبه الدين وقهر الرجال. يقول ابو امامه فقلتها فاذهب الله همي وقضى عني دينك. اذا عليك ديون، عليك مصائب، عندك امراض، عندك ادعو الله، ادعو الله باستمرار. وقد تدعو مرة ومرتين وثلاث واربع ولكن لا تمل. لا تقول قد دعوت قد دعوت حتى لم يجبني. لا لا تستعجل. الله لا يعجل احد. انت رابع. يقول ابن القيم في كتابه الجواب الثاني يقول اذا دعوت الله انت رابع احد مثلا. اما ان يجيب الله دعوه او والديه في او يطلب عنك من الشر في قدرها او يدخل الاسلام يوم القيامه. ولذا ورد انه يؤتى يوم القيامه بحسنات كالجبال لناس فيقال لهم يقولون لم هذا؟ قالوا هذه دعواتكم التي دعوتم بها في الدنيا ادخرها الله لكم واعطاكم الان. فيتمنى كل واحد اجيبت دعوته في الدنيا ان الله استجاب له دعوه. فانت لا تعلم ما قلت يا ربي وما دعوتك في الرحيل. لا بك لما ترحيل ولا بعد الحج. انت رابع لكن ليس ما تدعو. كثير من المصلين الان ما يدعو. الدعاء بين الاذان والاقامه معروف عند السنه. بين الاذان والاقامه موعد من مواعيد اجابه الدعوه. كثير من المصلين يصلي ركعتين بعيد المسجد او الراس بعيد المسجد ثم يجلس ثالث. لا يدعو ولا يقرا القران. لا ادعو في هذا الوقت. ارفع يديك وادعو احيانا لك على الله. كل شيء
تدعو الله تبارك وتعالى
هذا يثبت الخلق
في اذن الله عز وجل. اللهم انا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يذكرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحسد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. ان عذابك البئس بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علامة. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. ولك الشكر على كل حال. لك الحمد بجميع المحامد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتفريق الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به ارتباك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الصادق في قيله قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه، ولك الحمد على ما وفقتنا لإتمام القرآن وتلاوة كتابك العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إلى رضوانك إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروبه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروبه ويضيع حدوده يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحقا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل ودفع عنا به النقم وجبنا فيه من النعم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين واجعلنا فيه عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم اجعل واجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرا وارقى ورسل كما كنت ترسل في الدنيا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا ممن اتبع القران فقاده الى رضوانك والجنه, ولا تجعلنا ممن اتبعه القران فزج في قفاه الى النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقران العظيم الذي رفعت مكانه وايدت سلطانه وقلت يا اعز من قائل سبحانه, فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. احسن كتبك نظاما واصفحها سلاما وابينها حلالا وحراما. اللهم اغفرنا بالقران الكريم من الشقاء الى السعاده, ومن النار الى الجنه, ومن الشقوه الى الهدايه, ومن البدعه الى السنه, ومن انواع الشرور كلها الى انواع الخير كلها يا حي يا قيوم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعل الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد, ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا كربا الا نفذته, ولا دينا الا قضيته, ولا مريضا الا شفيته, ولا ضالا الا هديته, ولا عسيرا الا يسرته, ولا ميتا الا رحمته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان فيها وصلاح إلا أعنتنا على قضائها, ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك, وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك, واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم كن له مؤيدا ونصيرا, واجعله لأوليائك معينا وظهيرا, وعلى أعدائك سيفا شهيرا. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم ما قدم للإسلام والمسلمين فاجعله في موازين أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك أن تؤمن فزعنا يوم الوعيد وأن ترزقنا الجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود يا رحيم يا ودود. اللهم يا عالم الخفيات ويا قاضي الحاجات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا للعز والجبروت أنقذ المسلمين من كل ملحد وطاغوت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ويسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من السند حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومن مواقع السود إلى جنات الخلود. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا في القبور إذا وارانا التراب وتركنا الأهل والأصحاب وهجرنا الإخوة والأحباب. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم ارحمنا عند الموت وعون علينا سكرات الموت. اللهم ارحمنا عند سؤال منكر ونكير وارحمنا